إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يا أمة لا إله إلا الله، إن بحر الحياة متلاطم الأمواج، بعيد القعر، واسع المدى، حالك الظلام، لا بد أن نواجهه بأخلاقنا وقيمنا. بحر الحياة خضم ثائر الحمم، أبحرت فيه بلا خوف ولا سأم، أغوص في البحر والأمواج تلطمني، أصارع الموج بالأخلاق والقيم، أهيم في البحر والحيتان ترقبني، فأتقيها بتقوى خالق الأمم. الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، ونحن نعيش أزمة كبيرة، ألا وهي الانفصام النكد بين المنهج المنير وبين الواقع المرير، فتجد من حسنت عقيدته لكنه ساء خلقه، ومن حسنت صلاته ولكنه ساء خلقه، فتجد الجانب العبادي ولا تجد الجانب الأخلاقي، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. فكيف نستخرج الدواء من الكتاب والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة؟ علنا نردد مع السابقين قولتهم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لنتجمل بفقه الأخلاق، ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال مناقب ومآثر أورثنا حمدا. تكلمنا عن أهمية الخلق الحسن في الكتاب والسنة، وكيف حث الشرع أن تكون أخلاقنا طيبة وأن تكون تعاملاتنا طيبة مع الآخرين، لأن العبادة نوعان: عبادة شعائرية وعبادة تعاملية. عبادة شعائرية الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك، وعبادة تعاملية حسن التعامل مع الآخرين، صدق، وفاء، أمانة، حق الجوار، حق الزوج، حق الزوجة، هذا كله يدخل في باب حسن الخلق. في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود بسند صحيح، ومسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما هن؟ هنيئا لمن كانت فيه هذه الخصال، لا عليه ما فاته من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وعفة طعمة، وحسن خلق. صدق حديث، وحفظ أمانة، وعفة طعمة، أي عفة الطعام الأكل الحلال، وحسن خلق. فإذا كانت فيك هذه الخصال فما عليك ما فاتك من الدنيا، لأن ثمرات حسن الخلق ثمرات عظيمة جليلة، ولأن مساوئ سوء الخلق مساوئ منحطة، مساوئ تصل بالإنسان إلى أن يكون كالبهيمية. محاسن حسن الخلق، ثمرات حسن الخلق: أولا محبة رب العالمين. قال الله تعالى: والله يحب المحسنين. من أحسن إلى جاره، من أحسن إلى أولاده، من أحسن إلى امرأته، الله يحبه. محبة رب العالمين. وإذا أحبك ربك ذلل لك الأسباب، ذلل لك الصعاب ويسر لك الأسباب. إذا أحبك ربك فتحت الدنيا والآخرة، والآخرة أمامك. إذا أحبك ربك وفقك لطاعته. إذا أحبك ربك جعلك من المتقين. إذا أحبك ربك متعك بالنظر إلى وجهه الكريم. والله يحب المحسنين. وفي سورة الحجرات: إن الله يحب المقسطين، القسط والعدل. وفي سورة آل عمران: إن الله يحب الصابرين، الصبر والتحمل على الأذى، خلق جليل. ومحاسن الخلق تجمعها أربعة أخلاق، كما قال ابن القيم رحمه الله: أربعة أخلاق تجمع محاسن الخلق بأكملها: الصبر والشجاعة والعفة والعدل. هذه الخصال الأربعة تجمع محاسن الخلق بأكملها: الصبر، ويدخل فيه الصبر على طاعة الله، ويدخل فيه كذلك الحلم والأناة، وهذا من الصبر، العفة، العفة والشجاعة والعدل. هذه أسس حسن الخلق. فإذا كانت هذه في العبد أحبه ربه، إن أمن أحبكم إلى الله، أو إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح. إذا أردت أن يحبك ربك فكن كريما، لأن ربك الكريم يحب عبده الكريم، لأن ربك العفو يحب عبده العفو، لأن ربك اللطيف يحب عبده اللطيف، لأن ربك الودود يحب الود، لأن ربك الرحيم يحب عبده الرحيم، فيحب الخصال الحسنة التي في العبد. بل إن العبد إذا حسن خلقه راعى مراقبة الله، وهذا أدعى لمحبة الله. تأملوا حال رجل من الناس أراد أن يبيع بيتا، أراد أن يبيع بيتا، جاءه رجل فإذا به يتساوم وإياه على البيع، اتفق على الثمن المحدد، لكن الرجل قال: أنا لا أملك الثمن الآن، وأنا اشتريت، إيجاب وقبول، سأسلمك الثمن بعد أسبوع. ذهب الرجل، جاء بعد يوم أو يومين رجل آخر ليشتري البيت، قال: سمعت أنك عرضت بيتك للبيع. قال: نعم عرضته للبيع، ولكني بعت هذا البيت. قال له: بكم بعته؟ قال: بعته بكذا وكذا. قال: أربحك 10,000 على أن تبيعنيه، وأنت ما كتبت عقدا ولا سجلته في دائرة الأراضي، ما سجلت ولا كتب، ما رأيه؟ أربحك 10,000. قال: لا، إني قد بعت الرجل، وفاء وأمانة. هذه الخصلة يحبها الله فيك، لأنه قد عقد البيع، وإن لم يتسلم الثمن، وإن لم يتسلم الأرض أو الدار، لأن البيع إيجاب وقبول وتراض، اتفقنا انتهى، ولو لم نسجل عقد البيع. فلذلك أوفى بالعقد ولو مع زيادة الثمن من الآخر، راقب ربه. هذه الخصلة تجعل العبد محبوبا عند ربه ومولاه. وعلى النقيض من ذلك، على النقيض من ذلك، سيء الخلق إنه لا يحب المستكبرين، في سورة النحل:
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا في سورة النساء، إن الله لا يحب كل خوان كفور، لا يحب الخائنين، لا يحب المختالين الفخورين، لا يحب المتكبرين، من استكبر على جيرانه، من استكبر على إخوانه، من استكبر على أهله، من استكبر على زوجه وأولاده، من استكبر وكان مديرا فاستكبر على موظفيه، إنه لا يحب المستكبرين. يرى نفسه رجل يعمل وكان صاحب مصنع للحلويات، هو مدير المصنع وصاحب المصنع، فتكلم مع عامل من عماله بكلام، فإذا بهذا العامل يرد عليه كلامه، قال له كلامك خطأ، قال أترد علي كلامي؟ ثم جاء بشيء من العجين من تلك العجانة، جاء بشيء من العجين فوضعه على الأرض ثم داس عليه وقال أترد علي كلامي والناس يأكلون من تحت قدمي؟ أترد علي كلامي والناس يأكلون من تحت قدمي؟ إنه لا يحب المستكبرين. بعد مدة من الزمن حدث له حادث سير فأصيب في رجله فقطعت رجله، والجزاء من جنس العمل، وما كان ربك بظلام للعبيد وما كان ربك نسيا. إنه لا يحب المستكبرين. لذا العبد الذي ساء خلقه مبغوض من قبل الله، وإذا أبغض العبد من قبل الله سدت في وجهه السبل، سدت في وجهه أبواب التوفيق، سدت في وجهه أبواب الخير. إذا أبغض من قبل الله لن تجد له فلاحا ولا عزا، لن تجد له راحة ولا سعادة، لن تجد له طمأنينة لا في بيته ولا مع أهله ولا في عمله. إن الله يبغض الفاحش البذي، إن الله يبغض الفاحش البذي. الفاحش في كلامه يظهر الفحش لامرأته، يظهر الفحش من الكلام لأولاده، يظهر الفحش من الكلام، الله يبغضه. تخيل إذا قيل لك إن فلانا يكرهك، فما بالك إذا قيل لك إن ربك يكرهك. إن الله يبغض الفاحش البذي. ولذا بسط الأصحاب رضي الله عنهم أخلاقهم حتى يحبهم ربهم، حتى يبتعدوا عن بغض الله. في مسند الإمام أحمد بسند حسن، انظر كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على حسن الكلام، على حسن ضبط النفس، لأن الله يبغض الفاحش البذي. روى الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده أبو بكر رضي الله عنه، فإذا برجل يشتم أبا بكر رضي الله عنه ويقع فيه، يشتم أبا بكر ويقع فيه، فما زال الرجل يشتم ويقع حتى نفد صبر أبي بكر رضي الله عنه، فرد عليه قوله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل يشتم، النبي كان جالسا ولا يتكلم، بل كان يتبسم كما في الرواية، كان يتبسم، وأبو بكر لا يتكلم. فلما رد عليه كلامه أبو بكر، رد على الرجل بعض قوله، رد عليه بعض شتمه، قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، تبعه أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما لك؟ الرجل كان يشتمني، الرجل كان يشتمني ويقع فيه. فلما رددت عليه بعض قوله قمت من المجلس، فقال: يا أبا بكر، إنه كان ملك يدافع عنك ويرد عنك كلام الرجل، فلما رددت عليه حضر الشيطان، فلم أكن لأقعد في مجلس فيه الشيطان، فلم أكن لأقعد في مجلس فيه الشيطان. يربي أصحابه لكي يحبهم ربهم. كان رجل يلبس الثياب الحسنة، الثياب الطيبة، ولكنه يتكلم بالكلام الفاحش البذي. إن الله يبغض الفاحش البذي. فلما دخل مجلس أحد العلماء قال له: أيها الرجل، إما أن تتكلم بكلام يليق بلباسك أو أن تلبس لباسا يليق بكلامك، إما أن تتكلم بكلام يليق بلباسك أو أن تلبس لباسا يليق بكلامك، لأن الله يحب تلك الأخلاق الحسنة، يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. من الثمرات الحسنة أن العبد يدخل بحسن خلقه جنات النعيم، كما روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، أنا زعيم أي أنا ضامن، وأنا به زعيم أي وأنا به ضامن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك بيتا في أعلى الجنة إذا حسنت خلقك، إذا حسنت خلقك. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وحسن الخلق. وبالمقابل يدخل العبد نار جهنم إذا أساء خلقه. كان أبو بكر يقوم، أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم الليل فيقول: اللهم كما حسنت خلقي، اللهم فحسن خلقي، يكرر الدعاء طول الليل. قالت له امرأته: ما دعوت بشيء إلا بهذا؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد ليحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، وإن العبد ليسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه نار جهنم. احذر، احذر أن تغتاب الآخرين فتدخل جهنم، احذر أن تكون فاحشا بذيا فتدخل جهنم، احذر أن تسيء إلى جيرانك فتدخل جهنم، احذر من سوء الخلق، احذر، فهو ذنب عظيم سوء الخلق مع الآخرين. إياك وسوء الخلق، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، رواه الطبراني بسند حسن. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذا استشعر العبد هذا المعنى أنه إذا أحسن معاملته مع الآخرين كان كريم النفس، كان وفيا، كان أمينا، كان صادقا، أنه يدخل الجنة بهذا، وأنه على النقيض. إذا كان فاحشا بذيا، كذابا، خائنا، خائنا، يترك الوفاء ويترك الصدق ويسيء إلى الناس، أنه يدخل نار جهنم. في صحيح مسلم أن امرأة كانت تذكر بقيام الليل: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، ما شاء الله، صوامة، قوامة. قال: لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار، هي في النار، صوامة، قوامة، تؤذي جيرانها بلسانها، هي في النار، فأحذر. حسن الخلق ثمرته الجنة، حسن الخلق ثمرته النعيم في الدنيا والآخرة، السعادة في الدنيا. يقولون: حسن الأخلاق كنوز الأرزاق. فتجد إذا كان صانعا أو كان تاجرا حسن الخلق، يتعامل مع الناس بابتسامة عريضة ويوفي معهم ويصدقهم، تجد أنه يسعد وتربح تجارته، ينجح في دنياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عائشة: إنه من أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن صلة الأرحام وحسن الأخلاق لن يزيدان في الأعمار ويعمران الديار، ليزيدان في الأعمار ويعمران الديار. من نعمة الله على العبد، من نعمة الله على العبد أن يزوج ابنته لشاب حسن الخلق، لأنه إذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها لم يهنها، فكان نعم الزوج لها. ومن من البؤس أن يزوج ابنته لشاب سيء الخلق يتكلم بالكلام السيء ويسيء معاملتها، بخيل النفس، بخيل النفس، لا يحسن أن يعاملها التعامل الحسن، لا يكرمها، وهي على النقيض كذلك. من الشقاوة للرجل، وهذا قول عمر رضي الله عنه قال: ما أفاد عبد بعد الإيمان من امرأة حسنة الخلق. بعد الإيمان من أكبر النعم أن ييسر الله لك امرأة حسنة الخلق. وقال: وما أفاد عبد بعد كفر من امرأة سيئة الخلق. بعد الكفر امرأة سيئة الخلق، حسنة الخلق إذا نظر إليها سرته، إذا أمرها أطاعته، إذا أمرها أطاعته، إن قال لها قولا امتثلت أمره، تتكلم بالكلام الطيب، تطيع زوجها، تعبد ربها، وتحسن خلقها. أما على النقيض فهو يعيش في شقاوة. قال رجل لامرأته: قال أوصي، أكتب في وصيتي إن أنا مت أن تتزوجي فلانا، إن أنا مت فوصيتي أن تتزوجي فلانا بعد أن تنتهي عدتك. قالت: ولم فلان؟ ولم هذا الرجل على الخصوص؟ قال: لأن هذا الرجل أساء إلي إساءة بالغة، فأنا أريد أن أجازيه على فعله. إن هذا الرجل أساء إلي إساءة بالغة، فأنا أريد أن أجازيه على فعله. إن امرأة تأتي إلى أحد المشايخ فتقول: والله يا شيخ إني أتمنى بعدما كبر أولادي، والله إني أتمنى أن يموت زوجي. لا يحسن أن يتعامل معنا، لا يحسن أن يظهر لنا الخلق الطيب. اعلموا أيها المسلمون أن المشاكل التي تشهدها البيوت بسبب سوء الخلق، كثرت نسبة الطلاق، سوء الخلق من الزوجة، سوء الخلق من الزوج، سوء الخلق من أم الزوج، سوء الخلق من أم الزوجة، تدخل المشاكل، لا يتنازلون، لا يتواضعون، فالحل الفراق، وكثرت نسبة الطلاق. انظروا إلى الواقع، نحن نعيش أزمة حقيقية. العالم اليوم هل انتشر فيه حسن الخلق أم سوء الخلق؟ العالم اليوم في ظل حكم الرجل الغربي الأرعن الذي زعم أنه يحكم الأرض ويتحكم في الكون، في ظل حكمه وفي ظل مجلس الخوف ألا وهو المشهور بمجلس الأمن، أصبح الناس يعيشون في قلق، أصبح الناس يعيشون في هم وغم، أصبح الآلاف من الأطفال يقتلون بالسلاح الكيماوي دون أن يشعر البشر بشيء من الأخلاق، بل بشيء من الإنسانية. انظروا كيف دمر سوء الخلق، كيف دمرت عدم الرحمة. نحن فتحنا البلاد، وصلنا إلى أقاصي الدنيا، ولكن فتوحاتنا كانت مليئة بالرحمة، كانت مليئة بالشفقة. إن لسيوفنا أخلاقا، سيوفنا كانت لها الأخلاق، سيوفنا تعرف الخلق الحسن. أما هؤلاء ففي ظل الحضارة أو قل الحقارة، وفي ظل التخلف البشري تطور كل شيء إلا الإنسان. الإنسان لم يتطور، بقي وضيعا، بقي يعيش حياة البهائم، فأصبحنا في الدنيا كقانون الغاب، القوي يأكل الضعيف. اللهم أسمع قلوبنا كما سمعت آذاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. ثم أما بعد، وإن من الثمرات الحسنة لحسن الخلق أنه سبب لهداية الناس. لقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق المفضية إلى هداية البشر. زيد بن سعنة اليهودي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أقرض النبي عليه الصلاة والسلام مالا، فجاء إليه فقال: يا محمد أعطني مالي. وكان قد أخذ برداء النبي عليه الصلاة والسلام وجبذه إليه، وحول النبي أبو بكر وعمر، فغضب عمر ودارت حماليق عينيه، قال: أدي إلي مالي يا محمد، ما نعلمكم يا بني عبد المطلب إلا قوم مطل، أدي إلي مالي. وعمر تدور حماليق عينيه، اليهودي يفعل بالنبي هكذا؟ قال: فقال: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، بل ينبغي أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء، اذهب يا عمر فأدي إليه حقه وزده 20 مثقالا جزاء ما روعته. ذهب عمر مع زيد بن سعنة فأدى له حقه 80 مثقالا وزاده 20 مثقالا. قال زيد بن سعنة: الحبر اليهودي، ولما هذه 20؟ قال: جزاء ما روعتك، جزاء ما أخفتك. قال: أهذه 20 جزاء ما روعتني؟ قال: نعم. قال: لقد قرأت صفات محمد صلى الله عليه وسلم كلها فعرفتها، حتى بقيت صفة أنه يسبق حلمه جهله، ولا يزيد جهل الجاهل عليه إلا علما. فرأيت هذه الصفة فيه، فقد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أخلاق تفضي إلى هداية الناس، تفضي إلى ترغيب الناس في الدين. رحم الله خادم الدعوة الذي توفي في الأسبوع الماضي، الشيخ الكويتي الجبل العلم، الشيخ عبد الرحمن السميح، الذي كان طبيبا وتخرج من كلية الطب في كندا، وتخصص في الجهاز الهضمي، وكان طبيبا باطنيا، لكنه بعد هذا العمر وقد أمضى حياته في دراسة الطب، بعد هذا تفرغ للدعوة إلى الله في بلاد إفريقيا، فدعا الخلق إلى الخالق وأنجز إنجازا عظيما. مكث 35 عاما وهو يدعو إلى ربه ومولاه في القارة السوداء، تحمل الجوع، تحمل الشدة، تحمل الحر، تحمل أن يمشي حافيا على قدميه، تحمل قلة المركب، تحمل مأساة القارة السوداء من الجوع والشدة، يشرب المياه الصفراء. يقول: في بعض المناطق وفي بعض المناطق كان قد أصابهم القحط، لم ينزل المطر، قال: فاشتريت قارورة من الماء ولونها أصفر ب4 ريالات، لم أجد إلا هذا وشربتها. كان يقول: وكنت أزيل روث البقر عن الماء وأشرب الماء، لا يوجد إلا هذا. تحمل على مدار 35 عاما رحمة الله تعالى عليه، وبذل أخلاقه، بذل أخلاقه للناس، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا في إفريقيا، وهو المجهول الذي لا يعرفه أحد، إنه الفاتح الثاني لإفريقيا رحمه الله. لقد أسلم على يدي هذا الرجل 10 ملايين نسمة من بلد إلى بلد، الآلاف والملايين دخلوا على يديه بالإسلام، ولو سمعت قصصه وقرأت أخباره لعجب، يتنقل من هذه البلد إلى تلك فيفضي بالأخلاق الحسنة. كفل رحمه الله 50,000 يتيم، أنشأ 860 مدرسة، خرج 30,000 داعية من إفريقيا، بنى 5,000 مسجد، 5,000 مسجد، أعانى في حفر 12,000 بئر رحمة الله تعالى عليه. بهذه الخيرات وبهذه الأخلاق أسلمت القبائل من إفريقيا في البلاد النائية، وصل إلى أقوام لا يعرفون الثياب، عراه. قال: بل لما رأوني قالوا: عيب عليك أن تستر جسدك، أفي جسدك عيب حتى تستره؟ نحن لا نستر أجسادنا. وصل إليهم ودعاهم إلى الدين، وصل إلى قبائل في تشاد قبائل نائية، يقول رحمه الله: ربما مشيت الكيلومتر في المستنقعات، لا يوصل إلى تلك القبائل إلا من خلال المستنقعات، مشيت الكيلومتر في المستنقعات ويصل المستنقع إلى رأسي مع ما فيه من الثعابين والتماسيح والهوام والحشرات، ويتحمل هذا ويصبر، ترك حياة الدعة والترف رحمة الله تعالى عليه. يقول رحمه الله: جئنا إلى قبيلة في تشاد في رمضان، فوزعنا عليهم الطعام، وزعنا على المسلمين الطعام. كان هناك سلطان نصراني قال: فعجب منا. فلما كان بعد شهرين وزعنا لحوم الأضاحي كذلك، تعجب أكثر. قال رحمه الله: قال فقال لنا: أريد أن أعطيكم أرضا لتبنوا عليها مسجدا. قال فبنينا مسجدا. ثم بعد مدة إذا ببعض المنصرين يخربون الآبار التي حفرناها، فغضب، غضب لذلك، ثم لغضبه أراد أن يعلن إسلامه، ولكن قال: أشترط أن أعلن إسلامي أمام من بنى هذا المسجد، من تبرع بهذا المسجد. فذهبوا به إلى الكويت وأكرموه وأحسنوا منزله وأضافوه، ثم أعلن إسلامه. قال رحمه الله: فما نام تلك الليلة حتى حفظ فاتحة الكتاب. رفض أن ينام حتى يحفظ فاتحة الكتاب. فما حفظ فاتحة الكتاب هجع وهدأ ونام. ثم قال: بعثناه إلى الحج، فحج بيت الله الحرام، ثم رجع إلى بلده في تشاد، فاستقبله الناس استقبالا حافلا وأوصلوه إلى قبيلته. جعلت القبائل لمعرفتهم به يأتون إليه من 300 و200 كيلومتر، يأتون للسلام عليه لأنه قد عاد من سفر. قال: فجعل يدعوهم إلى الإسلام قبيلة قبيلة. قال: حتى أسلم على يديه 60,000 رجلا، 60,000 أسلموا على يدي هذا السلطان. قال: ومنهم 8 سلاطين، وكل واحد من هؤلاء على الأقل أسلم على يديه 100 رجل أو نحو ذلك. انظروا كيف بسط أخلاقه وساعد الفقراء والمساكين. فرحمة الله على عبد الرحمن السميط بكت عليه إفريقيا وقد أمضى حياته فيها، رفض الترف، رفض حياة الدعة، بذل ماله، بذل وقته مع شدة المرض. يقول له الطبيب: ما مرضك؟ قال: كل شيء مرضي، كل شيء مرضي، ولكن مع كبر سنه، مع كبر سنه أقام هناك ودعا إلى دين الحق بأخلاقه، بسط للناس أخلاقه، فهدي الناس إلى دين الله. فبكت عليه إفريقيا، بكى عليه الأيتام، بكت عليه المراكز الإسلامية. أنشأ 204 مركز من مراكز المسلمين في بلاد إفريقيا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعت يا جرير المجامع، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. اللهم أسمع قلوبنا كما